بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين وآله وأزواجه الطيبين الطاهرين، ورضي الله تعالى عن صحابته أجمعين والتابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين. نبدأ بعون الله تعالى الحلقة الثانية من سلسلة نساء خلدهن التاريخ، ذكر سيدة نساء أهل الجنة وسيدة نساء المؤمنين فاطمة الزهراء البضعة، أم أبيها بنت سيد الخلق إمام المرسلين محمد بن عبد الله بن عبد المطلب بن هاشم بن عبد مناف بن قصي بن كلاب بن مرة بن كعب بن لؤي بن غالب بن فهر بن مالك بن النضر بن كنانة بن خزيمة بن مدركة بن إلياس بن مطر بن نزار بن معد بن عدنان، عليه أفضل الصلاة وأزكى التسليم. وأمها خديجة بنت خويلد بن أسد بن عبد العزى بن قصي عليه السلام. وقد اختلف في وقت ميلادها عليه السلام، بعض أهل العلم يقول إنها ولدت بعد البعثة وذلك الراجح، ومنهم من يقول ولدت قبلها ب3 سنوات أو 5 سنوات. وهي أصغر بناته صلى الله عليه وسلم على أصح الأقوال، وهي أحبهن إليه، بل هي أحب أهله إليه وأحب الناس إليه، كما روي عنه عائشة وعلي رضي الله تعالى عنهما. ولقد كان لها دور عظيم في ردع المشركين وانتصار لأبيها صلى الله عليه وسلم ومواجهة أعدائه بالقوة مما عجز عنه غيرها ممن كان حاضرا آنذاك من المسلمين. في صحيح البخاري في كتاب الصلاة في باب المرأة، في باب المرأة تطرح عن المصلي شيئا من الأذى، عن ابن مسعود رضي الله عنه قال: بينما رسول الله صلى الله عليه وسلم قائم يصلي عند الكعبة وجمع قريش في مجالسهم، قال قائل منهم: ألا تنظرون إلى هذا المرائي؟ أيكم يقوم إلى جزور آل فلان فيعمد إلى فرثها ودمها وسلاها فيجيء به ثم يمهله حتى إذا سجد وضعه بين كتفيه فانبعث أشقاهم؟ فلما سجد رسول الله صلى الله عليه وسلم وضعه بين كتفيه، وثبت النبي صلى الله عليه وسلم ساجدا، فضحكوا حتى مال بعضهم إلى بعض من الضحك. انطلق منطلق إلى فاطمة عليه السلام وهي جويرية فأقبلت تسعى، وثبت النبي صلى الله عليه وسلم ساجدا حتى ألقت وأقبلت عليهم تسبهم. قال ابن حجر في فتح الباري عند شرحه لهذا الحديث: فيه قوة نفس فاطمة الزهراء رضي الله تعالى عنها من صغرها، لشرفها في قومها ونفسها، لكونها صرخت بشتمهم وهم رؤوس قريش فلم يردوا عليها. وقد خصها النبي صلى الله عليه وسلم بالذكر لما امتثل قول الله تعالى: وأنذر عشيرتك الأقربين، فعمم وخصص، وسماها من عماته صفية رضي الله تعالى عنها، وسماها هي من أخواتها، قال: يا فاطمة بنت محمد سليني ما شئت من مالي لا أغني عنك من الله شيئا. وقد هاجرت بعد أن استقر صلى الله عليه وسلم في دار أبي أيوب خالد بن زيد النجاري، فأرسل إلى أهله زيد بن حارثة رضي الله تعالى عنه، قدم بها هي وأختها أم كلثوم وسودة وبركة أم أيمن حاضنته صلى الله عليه وسلم، وابنها أسامة بن زيد في أهل بيته صلى الله عليه وسلم. وبعد أن نصره الله تعالى ببدر ودخل بعائشة رضي الله تعالى عنها بأشهر، زوجها علي بن أبي طالب بن عمه، وكان قد كان من أحب الناس إليه، فقد كافأ أباه أبا طالب لما كفله هو بعد موت جده عبد المطلب، فكان أبو طالب فقيرا ذا عيال، فأخذه عنه علي بن أبي طالب رضي الله عنه، فاختار له الله سبحانه وتعالى أن يكون في كفالته صلى الله عليه وسلم، وكان أول من آمن به من الغلمان وزوجه إياها. وقد كان علي رضي الله عنه أعد لذلك ما ناله من بدر في صحيح البخاري عن حسين بن علي عليه السلام أنه أخبره علي قال: كان لي شارف من نصيبي من المغنم يوم بدر، وكان النبي صلى الله عليه وسلم أعطاني شارفا من الخمس، ولما أردت أن أبتني بفاطمة بنت رسول الله صلى الله عليه وسلم وأعدت رجلا صواغا من بني قينقاع أن يرتحل معي فنأتي بإذخر أردت أن أبيعه الصواغين وأستعين به في وليمة عرسي، فبينا أنا أجمع لشارفي متاعا من الأقتاب والغرائر والحبال وشارفاي مناختان إلى جنب حجرة رجل من الأنصار، رجعت حين جمعت ما جمعت فإذا شارفاي قد اشتب أسنمتهما وبقرت خواصرهما وأخذ من أكبادهما، فلم أملك عيني حين رأيت ذلك المنظر منهما، فقلت: من فعل هذا؟ فقالوا: فعل حمزة بن عبد المطلب وهو في هذا البيت في شرب من الأنصار. فانطلقت حتى أدخل على النبي صلى الله عليه وسلم وعنده زيد بن حارثة، فعرف النبي صلى الله عليه وسلم في وجهي الذي لقيت، إلى آخر حديثي. وقد ذكر ابن حجر في الإصابة ما أسنده إلى أحمد في المسند، وهو أيضا في سنن أبي داود والنسائي، أن علي رضي الله تعالى عنه قال: أردت أن أخطب إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم ابنته، فقلت: ما لي من شيء فكيف؟ ثم ذكرت صلته وعائدته فخطبتها إليه، فقال: هل عندك؟ فقال: هل لك من شيء؟ قلت: لا. قال: فإن درعك الحطامية التي أعطيتك يوم كذا وكذا؟ قال: هي عندي. قال: فأعطينيها. قال: فأعطيتها إياه. وفي الإصابة لابن حجر عن بريدة رضي الله تعالى عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لعلي ليلة بنائه بفاطمة رضي الله تعالى عنهما: لا تحدث شيئا حتى ترقاني. فدعا بماء فتوضأ منه، ثم أفرغه عليهما وقال: اللهم بارك فيهما وبارك عليهما وبارك لهما في نسلهما. فاستجاب الله ذلك، فأنجبت منه حسنا وحسينا سيدا شباب أهل الجنة. وريحانة رسول الله صلى الله عليه وسلم من الدنيا، فأخرج الله منهم الكثير الطيب. وكذلك أنجبت منه أم كلثوم وزينب ورقية ومحسنا وماتا صغيرين. تزوج عبد الله بن جعفر زينب وتوفيت عنده، وتزوج أمير المؤمنين عمر بن الخطاب رضي الله عنه أم كلثوم وهي صغيرة، وأنجبت منه زيدا ابنه، ولما استشهد عمر رضي الله تعالى عنه تزوجها عون بن عمها عون بن جعفر، ثم توفي عندها، تزوجها أخوه محمد توفي عندها، فتزوجها عبد الله بعد وفاة أختها وتوفيت هي عنده. قد قال لمطي في قرة الأبصار: أما ابن جعفر بن أبي زينب فولدت له عليا وحبيب أختها الفاروق حتى ولدت زيدا له، وبعده تزوجت محمد بن جعفر، وإذ مضى تزوجت عونا أخاه وقضى، فنكحت أخاه عبد الله وعنده ماتت بلا اشتباه مع ابنها زيد بوقت واحد، وكان فيه سنن للناقد. وقد كان لها الموقف العظيم يوم أحد، فلما اشتد حال المسلمين واشتدت جراحة الرسول صلى الله عليه وسلم اتخذت القرار الحاسم. في صحيح البخاري عن سهل بن سعد قال: جرح النبي صلى الله عليه وسلم وكسرت رباعيته وهشمت البيضة على رأسه، فكانت فاطمة عليه السلام تغسل الدم وعلي يمسك، فلما رأت أن الدم لا يزيد إلا كثرة أخذت حصيرا فأحرقته حتى صار رمادا، ثم ألزقته فاستمسك الدم. وقد أخرج وقد ذكر ابن حجر عند شرحه لهذا الحديث في الرواية التي في غزوة أحد، عزا لطبراني قال: لما كان يوم أحد وانصرف المشركون خرج النساء إلى الصحابة يعينونهم، فكانت فاطمة في من خرج، فلما رأت النبي صلى الله عليه وسلم اعتنقته وجعلت تغسل جراحته بالماء فيزداد الدم، فلما رأت ذلك أخذت شيئا من حصير فأحرقته وكمدت به حتى لصق بالجرح فاستمسك الدم، رضي الله تعالى عنها وأرضاها. ومع أنها سيدة نساء العالمين وبنت أفضل الخلق، كانت في قمة التواضع رضي الله تعالى عنها، فكانت تقوم بشؤون بيت زوجها من السقي والطحن بالرحى والعجن وجميع شؤون البيت حتى تعبت رضي الله عنها. فقال علي رضي الله تعالى عنه لأمه فاطمة بنت أسد رضي الله تعالى عنها: اكفي بنت رسول الله صلى الله عليه وسلم الخدمة خارج البيت، وتكفيك العمل في البيت الطحن والعجن. هذا ذكره ابن أبي شيبة، قد عزاه أبو عمر بن عبد البر لابن أبي شيبة. وفي الصحيحين أنها لما اشتدت عليها الخدمة ومجلت يداها رضي الله تعالى عنها أرضاها من الخدمة، وقد كان عند النبي صلى الله عليه وسلم سبي فيه غلمان، فجاءته تستعين به، وفي رواية أنها أتت معها بنت عمه طباعة بنت الزبير تستعين كذلك تطلب كذلك خادما، فقال لهما: سبقكما يتامى أهل بدر. وفي رواية أنها لما جاءته هي قال لها هي وعلي: لا أعطيكما وأدع أهل الصفة جياع، بل ابتاعوا الغلمان وانفق بهم على أهل الصفة. وأتاهما في بيتهما وأرشدهما إلى ما فيه صلاح آخرتهما وقنعا بذلك، أرشدهما إلى التكبير والتحميد والتسبيح عند النوم. وفي رواية أنه قال لها هي ضباعة، ذكر لهم التكبير والتحميد والتسبيح بعد الصلاة. فقد ذكر ابن حجر في شرحه لهذا الحديث أن فقال رحمه الله: يستفاد من الحديث حمل الإنسان أهله على ما يحمل عليه نفسه من التقلل والزهد في الدنيا والقنوع بما أعد الله لأوليائه الصابرين في الآخرة. وقد كانت رضي الله عنها في قمة الحياء والتستر، حتى إنها ذكر أنها شكت إلى أسماء بنت عميس رضي الله تعالى عنها ما رأت ما يصنع بالنساء بعد موتهن، يضع عليهن ثوب يصف مواضع اللحم منهم. فذكرت لها أسماء أنها رأت نعش في بلاد الحبشة، فأرتها إياه أخذت جريدا رطبا فثنته وضعت عليه ثوبا، فاستحسنت هي رضي الله عنها ذلك وأوصتها أنها إذا توفيت يجعل عليها ذلك، ففعل بها وفعل بأمهات المؤمنين بعدها، فكانت هي أول من وضع عليه نعش من نساء الأمة ما ما بعدها زينب بنت جحش رضي الله تعالى عنهم، وكذلك نساء النبي صلى الله عليه وسلم بعد ذلك. وقد ورد أحاديث كثيرة في فضلها، ما هو في الصحيحين أن النبي صلى الله عليه وسلم أخبرها أنها سيدة نساء أهل الجنة. وقد زارته في مرضه الذي توفي فيه صلى الله عليه وسلم به وأمي، وقد اجتمع عليه نساؤه فسارها من بينهن فبكت، ثم سارها فضحكت، فسألتها عائشة رضي الله عنها فقالت لها: ما كنت لأفشي سر رسول الله صلى الله عليه وسلم. فلما توفي صلى الله عليه وسلم بأبي هو وأمي، قالت لها عائشة: أقسمت عليك بمالي، عليك من الحق أن تخبريني بما سارك به رسول الله صلى الله عليه وسلم، فضحكت فبكيت، وما سارك به فبكيت فضحكت، لولا في المرة الأولى بكيت وفي المرة الثانية ضحكت. فقالت لها: أخبرني أنه في المرة الأولى أنه لا يرى إلا أنه قد حان أجله، أن جبريل كان يعارضه القرآن في كل سنة، وأنه في تلك السنة عارضه القرآن مرتين فبكت. وفي المرة الثانية أنه قال لها: ما ترضين أن تكوني سيدة نساء العالمين؟ فقالت له: وأين مريم بنت عمران؟ فقال لها: تلك سيدة نساء زمانها. وأخبرها أنها أول أهله لحاقا به، فضحكت رضي الله تعالى عنها. وقد ذكر أهل العلم في فضلها أنها أنه يكفي في فضلها أنها كان الرسول صلى الله عليه وسلم في ميزان حسناتها، قد توفي وهو حية، نالت الأجر العظيم بالرزق بمصيبتها، بالصبر بمصيبتها به صلى الله عليه وسلم، وليست مصيبة أعظم مما أصيبت به رضي الله تعالى عنها. وأن أخواتها توفين في حياته صلى الله عليه وسلم، فكان أنهن لأجر في مصيبتهن، وهي وكان له الأجر في مصيبتهن، وهي كان هو صلى الله عليه وسلم في ميزان حسناتها. قد قالت لي أنس رضي الله تعالى عنه: كيف طابت نفوسكم أن تواروا رسول الله صلى الله عليه وسلم دفينا موسدا في التراب. وقد كان صلى الله عليه وسلم يقوم إليها ويقبل يدها ويجلسها، وفي رواية أنه يقبل جبهتها. وكان إذا قدم من سفر بدأ بالمسجد فصلى فيه ركعتين، ثم يجيء إليها هي رضي الله تعالى عنها، ثم يأتي بيوت نسائه صلى الله عليه وسلم. وقد قالت عائشة رضي الله عنها أنها لم ترى أحدا أشبه برسول الله صلى الله عليه وسلم كلاما ولا سمتا ودلا منها، قد إن مشيتها تشبه مشيته صلى الله عليه وسلم. قد قال علي رضي الله عنه أنها كانت من أحب أهله إليه، من أحب أهل رسول الله صلى الله عليه وسلم إليه. عندما أراد علي رضي الله عنه في حجة الوداع أن يتزوج بنت أبي جهل، علمت هي بذلك، فقالت النبي صلى الله عليه وسلم: إن الناس يزعمون أنك لا تغار لبناتك. فخطب صلى الله عليه وسلم وذكر فضلها، أنها بضعة منه، أنه يتأذى بما تتأذى به، وأن أخبر أنه لا تجتمع بنت نبي الله وعدو الله. وذكر أبا العاص بن الربيع فأثنى عليه أنه صهره وأحسن مصاهرته، فترك علي رضي الله عنه ذلك، ولم يتزوج عليها مدة حياتها، وما تسرى حتى توفيت رضي الله تعالى عنها في 6 أشهر بعد وفاته صلى الله عليه وسلم. صلى الله تعالى على صحابته أجمعين، التابعين تابعي تابعين المرسلين، صلى الله وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.